بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري: فادارأتم فيها اختلفتم. وهكذا قال مجاهد، وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قال بعضهم: أنتم قتلتموه، وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله هنا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذا كما سبق ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من المؤخر الذي حقه التقديم، ولا شك أن ذلك من حيث الواقع هو كذلك، ولكن ترتيب الآيات إنما هو شيء توقيفي. لا شك أن الواو أيضا لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، فالله عز وجل يذكر خبرهم فعطف على ما سبق بالواو قوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، واذكروا ولا يعني ذلك أن هذا التدارؤ حصل بعدما قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالمقصود أنهم قتلوا هذا القتيل فتدارؤوا، فأمرهم موسى صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا بقرة، ثم أمرهم فقل نضربوه ببعضها، يعني يكون وإذ قتلتم نفسا ثم وإذ قال موسى لقومه ثم فقل نضربوه ببعضها. هذا من حيث الواقع، يعني إذا أردنا أن نرتب الأحداث ترتيبا بحسب ما وقعت عليه. وعلى كل حال، هذا التعقيب بعد ذكر القصة ظاهر لا إشكال فيه ولا خفاء من جهة المعنى. ذكر لهم قول موسى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لهم علة هذا القول. موسى صلى الله عليه وسلم أمرهم في جملة ما أمرهم به أن يذبحوا بقرة، وحصل منهم هذا الشغب لأن المقصود بذلك هو تعداد النعم على بني إسرائيل، وأيضا الله عز وجل يذكر في ضمن ذلك شغب هؤلاء القوم وتعنتهم وتكلفهم وتمردهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فذكرت قصة موسى صلى الله عليه وسلم معهم حينما أمرهم فأجابوه بما أجابوه به، ثم ذكرهم بنعمته وإذ قتلتم في إحياء القتيل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فهذا تعليل لما قبله وهو أمر موسى صلى الله عليه وسلم لهم أن يذبحوا بقرة. وبعض أهل العلم يحاول أن يحمل ذلك على محامل لا تخلو من تكلف وبعد، وما ذكرته والله أعلم لربما يكون أقرب مما ذكروا. وقوله فادارأتم فيها، قتلتم نفسا فادارأتم فيها، نسب القتل إليهم، وذلك لا إشكال فيه في كلام العرب، لأن العرب من شأنها أن تنسب الفعل إلى العموم أو المجموع، وإن كان ذلك قد وقع من بعضها، وإن وقع ذلك من بعضها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى ادع لنا ربك، وما أشبه ذلك، وإنما وقع ذلك من بعضهم، من بعض اليهود لا من كلهم، فالفعل أو القول يصدر من بعض الطائفة وينسب إلى المجموع أو الكل لأنهم منهم، وذلك معروف في كلام العرب وهو كثير جدا في القرآن وفي أشعارهم، فلا إشكال في هذا. فالذين قتلوا هذه النفس هم لربما شخص واحد، ولكنه حصل أن نسب إليهم هذا الفعل لأنه منهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ومعنى تدارأتم تدارأتم بمعنى تدافعتم. تدارؤ هو التدافع بمعنى أن كل واحد منهم يدفعه عن نفسه، وكل طائفة تدفع ذلك عن نفسها بمعنى أنها تتنصل من ذلك وتدفعه إلى غيرها، يقول نحن لم نقتله أنتم الذين قتلتموه، وهؤلاء يقول نحن لم نقتله أنتم الذين قتلتموه. وجاء في بعض المرويات التي ترجع إلى أخبار بني إسرائيل أن الذي قتله أو الذين قتلوه ألقوه بين قريتين، فكل قرية صارت تدفع قتله وترمي به الأخرى، تدفعه عن نفسها، والله أعلم.
فقل نضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة.
قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون أي في شأن هذا القتيل الذي أخفوا قتله أو أخفوا شأنه، أخفوا قاتله.
فقل نضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا.
الآن ما معنى قول ابن كثير وقد كان معينا في نفس الأمر؟ ما معنى هذا الكلام؟ أمر موسى صلى الله عليه وسلم لهم، وأيضا من ناحية الواقعية حتى لو ما أمرهم موسى، لو أنهم ذبحوا أي جزء فقلنا اضربوه ببعضها، نعم، لم يحدد، وقد يكون موسى هم ما قالوا أي جزء منها، ما ذكر هذا، لكن هو معين في نفس الأمر بمعنى أنهم لو كانوا قد أخذوا الذراع فرموه بذلك فلا شك أنه أصلا، يعني الآن لو سألنا سؤالا وقلنا ما هو الجزء الذي ضربوا به القتيل من البقرة، لا شك أنهم ضربوا بجزء، ما أخذوا البقرة بكاملها ورموه بها، فإذا هذا الجزء معين في نفس الأمر، أي أن ذلك قد وقع وحصل برميه بجزء منها لا ندري ما هو، فهو معين في نفس الأمر لا من قول موسى صلى الله عليه وسلم لهم، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن ذلك فعلا حصل بضربه بجزء منها، فهو معين بنفس الأمر، ولو سألنا الذين ضربوه أو حضروا لأخبرونا عنه، لكن يقول لا شأن لنا بمعرفته، لا فائدة من جراء ذلك، هذا هو المراد، معين في نفس الأمر. اتضح لكم المراد؟
ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله.
نعم، وتذكرون في مقدمة أصول التفسير كلام شيخ الإسلام لما ذكر أن العلم إما نقل محقق عن معصوم أو مصدق عن معصوم، وإما عليه دليل معلوم يعني من النظر، ثم ذكر القسم الآخر الذي لا سبيل إلى الوقوف على صحته، والمقصود به مثل هذه الأخبار الإسرائيلية ما لها أسانيد، فكيف تستطيع أن تحكم من هذا الراوي ضعيف ولا سيء الحفظ ولا هذا رجل متهم ولا غير ذلك، ما لها أسانيد أصلا، فهذا لا يمكن التوصل إليه إلا عن طريق الوحي، وإلا فتبقى فيها القسمة الثلاثية المعروفة، توافق ما عندنا أو تخالف، أو لا توافق ولا تخالف، لا، لم يرد عندنا شيء تصل بها فنتوقف فيها.
وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي،
يعني معناه كذلك الإحياء يحيي الله الموتى، كذلك الإحياء الذي شاهدتموه يحيي الله الموتى. نعم.
ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع، ثم بعثناكم من بعد موتكم، وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت،
فالصعق ثم بعثنا، قلنا الراجح أنه موت حقيقي لأنه قال بعده ثم بعثناكم من بعد موتكم، وليس صعق غشية كما قال بعض أهل العلم، فيكون ذلك هو الدليل الأول أو الموضع الأول في سورة البقرة، ثم بعثناكم من بعد موتكم، ماتوا فأحياهم الله عز وجل.
وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها، وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ذلك كله، فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط.
أحيا ما كان قط يعني أكمل ما كان من الحياة، أكمل ما يكون من الحياة، أحيا ما كان قط.
فقيل له: من قتلك؟ قال: بنو أخي قتلوني ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبضه الله: والله ما قتلناه. فكذبوا بالحق بعد أن رأوه. فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني أبناء أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
على كل حال، على هذا وهو كما ترون مبني على هذا الخبر المأخوذ عن بني إسرائيل في الأصل، أن قوله ثم قست قلوبكم أي ما حصل من الجحد، إن كان حصل، ما حصل من الجحد من هؤلاء الذين قتلوه بعد أن نطق وأحياه الله عز وجل وأخبر عن قاتله، فلما مات ثانية جحدوا وكذبوا وقالوا لم نقتله فأنكروا ذلك، فهذا قوله ثم قست قلوبكم. ولكن هذا والله أعلم ليس بظاهر، وإنما ظاهر الآية المتبادر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد رؤية هذا القتيل أحياه الله عز وجل. وهذه آية كبرى ومعجزة عظمى لموسى صلى الله عليه وسلم، تبعث على مزيد من الإيمان والإقبال على الله عز وجل والخوف منه ومراقبته ولين القلب وذهاب الغفلة عنه، فالذي حصل هو عكس ذلك. يعني الآن حينما العلماء يذكرون أن أولئك الذين صعقوا من بني إسرائيل لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، العلماء تعرفون منهم من يقول انقطع عنهم التكليف. لماذا انقطع عنهم التكليف؟ قال: ماتوا ثم أحياهم الله عز وجل، فقد عاينوا الحقيقة التي تحملهم على الإيمان القهري، فلا تكليف بعد ذلك. وهذا الكلام فيه نظر، لم ينقطع عنهم التكليف ولا دليل على هذا. فمقصود هؤلاء العلماء أن من مات ثم أحياه الله عز وجل كان إيمانه قهريا كما يقال، عاين الحقائق لا مجال لي، فمثل هذا إيمانه لا يكون من جنس التكليف، من جنس المكلف به، المطالب به، المكلف على قول هؤلاء. فمثل هؤلاء الذين رأوا هذا القتيل يحيى ثم يتكلم ثم يرجع يموت مرة ثانية، هذه معجزة عظمى تحملهم على الإيمان، ومع ذلك قست قلوبهم ثانية وكأن شيئا لم يكن. فمن شاهد آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن ذلك يبعث الإيمان في قلبه، يبعث الإيمان الذي أقل ما يعبر عنه بأنه إيمان ثابت راسخ. فحينما يقابل بمثل هذا قسوة القلب. وإنما قصدت في الكلام الأول مما ذكرته من كلام بعض أهل العلم وإن كان غير صحيح أنهم نظروا إلى هذا المعنى، كيف يكون الإنسان قد مات ثم أحياه الله عز وجل ثم يكون مكلفا بعد ذلك وقد عاين ما يحمله على الإيمان قهرا، خلاص ما عاد في مجال قسوة القلب ولا التكذيب ولا عاين الحقيقة. القسوة معناها الصلابة والشدة، هذا المقصود بها.
فصارت قلوب بني إسرائيل معطول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات.
تذكرون كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم لما ذكر وجوه مشابهة هذه الأمة لأهل الكتاب، تذكرون عددناها، فكان مما ذكر قسوة القلب وأورد هذه الآيات، وهذه الأمة منهية عن التشبه ببني إسرائيل فأشبهتهم بهذه القضية، وفي غيرها كثير. قسوة القلوب،
فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه العيون بالأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه.
أي نعم، يعني أن الله أعطى هذه المخلوقات والكائنات من الإدراك كل بحسبه، فهي تخشى الله حقيقة، كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح له السماوات السبع والأرض وما في سبح لله ما في السماوات يسبح لله، فهو تسبيح حقيقي، وهذه كلها تخشى الله. والحديث المعروف المخرج في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، وغير ذلك كثير. فالمقصود أن قوله تبارك وتعالى هنا: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة، أو تأتي أحيانا للشك، تأتي أحيانا للشك، تقول رأيت زيدا أو عمر، رأيت زيدا أو عمر، عندي درهم أو نصفه، يعني للشك تشك في هذا، فهل هذا يتأتى بالنسبة لله عز وجل الذي يعلم خفيات الأمور؟ لا، ما يتأتى، فالله لا يشك في شيء، علمه محيط بكل شيء. فإذا حملت على الشك، هل يمكن تحمل على الشك هنا وتخرج؟ هذه قاعدة سبقني ذكرتها، وهي أن الخطاب قد يرد باعتبار نظر المخاطب، الخطاب قد يرد باعتبار نظر المخاطب. كيف يكون باعتبار نظر المخاطب؟ الآن: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بالنظر إلى ماذا؟ إلى تقييمكم أنتم وتقديركم، من نظر إليها وأراد أن يصنفها أو يوصفها فهي عنده كالحجارة أو أشد قسوة. ومثل ماذا؟ إلى 100,000 أو يزيدون، إذا خرجناها بهذا التخريج، يعني أن من نظر إليهم من الناس فإنهم يقدرهم ب100,000 أو أكثر، ب100,000 أو أكثر. ومثل في غير أو اعتبار نظر المكلفين، الله حينما سمى ما الشبه التي يتعلق بها الكفار قال: حجتهم داحضة، ما هي حجة؟ لماذا سماها حجة؟ هم يعتبرونها حجة. وكذلك أيضا لما قال عن آلهات عن معبوداتهم الباطلة بأنها آلهة وهي ليست آلهة، وكذلك أيضا حينما أجرى عليها بعض الصيغ، صيغ مثل جمع العقلاء ومثل بعض الضمائر العقلاء ومثل جمع مذكر السالم: رأيتهم لي ساجدين، خل هذا، هذا باعتبار أنه أضاف إليها شيئا من، لكن ألهم أرجل يمشون، ما قال تمشي بها، المعبودات يمشون، ليش أضاف إليها هذا؟ هو أنت ما تبغاها تمشي؟ هم يعتبرونها آلهة، فأجرى الله عز وجل عليها مثل هذا الاستعمال، يمشون بها، واضح؟ هي لا تمشي ولا تدع ولا فبالنسبة لهؤلاء بالنسبة لهؤلاء هم جعلوها آلهة، ما هو قضية مشي وتمشي ولا ما تمشي، طوها أعظم من المشي. فخاطبهم بحسب نظرهم، وهذا كثير جدا. فهنا على هذا المحمل يقول: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهذا نخرجها إذا قلنا بأن أول الشك، وأوت أحيانا تأتي للتخيير، تأتي للتخيير، تقول مثلا: اقرأ المغني أو المجموع، اقرأ المغني أو المجموع، يعني أيا قرأت منها حصل المقصود. وتأتي أحيانا بمعنى الإضراب: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وهذا أقربها هنا، والله تعالى أعلم، كالحجارة بل هي أشد قسوة، وهذا معروف ومشهور في كلام العرب، الله تعالى أعلم.
وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء.
يتفجر، عرفنا إيش معنى يتفجر، قل الانبجاس، إيش الفرق بين الانبجاس والانفجار؟ أي مبدأه يكون انبجاسا، ثم بعد ذلك إذا صار يخرج منه الماء بقوة وغزارة فهذا هو الانفجار. الانفجار بقوة، والانبجاس يكون يسيرا فيبدو منه الماء.
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة، كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا.
الآن قول الرازي والقرطبي مع أنهما يثبتان المجاز، لا حاجة إلى هذا، يعني هنا، لأن الله قال: وإن من الحجارة لما كذا وكذا وكذا، فهو الحجارة يحصل منها هذا حقيقة، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فلا حاجة للمجاز، مع أنهم يثبتون المجاز. يعني حينما نسألهم عن قوله: جدارا يريد أن ينقض، فهذا أشهر مثال يمثلون به على وقوع المجاز، واسأل القرية، ولا مجال لمناقشة هذه القضية الآن، وهل يوجد مجاز في القرآن أو في اللغة العربية. لكن على كل حال، هذا يمكن لمثبت المجاز أن ينفيه هنا ويقول هذا حقيقة وليس بمجاز، وهذا مما يرد به المجاز. هذا مثال من الأمثلة، هم يختلفون فيه، هذا يقول مجاز وهذا يقول حقيقة، فأي الحقيقة؟ أي الحقيقة؟ وين هي الحقيقة؟ أما أقول جرى النهر وشققت النهر أو حفرت النهر، وين الحقيقة؟ هل النهر هو الماء الجاري ولا المجرى المحفور الشق اللي في الأرض؟ تقول حفرت النهر، وتقول جرى النهر، جرى النهر يعني الماء، ما هو التراب، جرى النهر يعني الماء، وحفرت النهر تقصد الشق اللي في الأرض، فأيها الحقيقة وأيها المجاز؟ كل ذلك استعمال عربي صحيح، ولا يدعى في شيء من ذلك المجاز، بل بأنه مجاز، بل إن ذلك يكون يفهم المراد منه بحسب السياق والقرائن، فيكون حقيقة تارة في هذا المعنى وتارة في هذا المعنى. نعم، ودعوى أنه مجاز في هذا دون ذاك، هذا فيه شيء من التحكم، وليس ذلك من الخلاف اللفظي، إذ إن أهم فرق بين قول هؤلاء وقول هؤلاء أن المجاز يصح نفيه بالاتفاق، والحقيقة لا يصح نفيها. فهل هنا يمكن لأحد أن يقول: وإن منها لما يهبط من خشية الله؟ يقول: لا، لما في حجارة تخشى الله، يصلح هذا الكلام؟ أحد يقدر ينفيه؟ لا أحد يستطيع ينفيه، فهذا حقيقة وليس بمجاز. جدارا يريد أن ينقض، يقول جدار ما له إرادة، هذا تكذيب للقرآن، لا يجوز. فهذا الفرق بين الحقيقة وبين المجاز عند القائل به، بهذا تعرف أن الخلاف ليس بلفظي.
ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وقوله وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الآية، وقال والنجم والشجر يسجدان، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية، قالتا أتينا طائعين، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الآية. وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه، وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود إنه يشهد لمن استلم، إنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة، وغير ذلك مما في معناه.
يكفي هذا. أنتم يا أخوان مثل هذا القدر الذي تقرؤونه اقرؤوه قبل ما تأتون، واقرؤوه بعد ما تأتون، وإذا مضى عليك أسبوع راجع ما قرأته في أسبوع، وإذا أنهيت سورة راجع ما قرأته في سورة، وليكن معك آخر تذاكر معه ما قرأ ولو بالتلفون 10 دقائق، تسأله يسألك. بهذه الطريقة تستطيع أن تثبت ما قرأت. أما إذا كان حظك من القراءة هو فقط السماع في هذا المكان فمصيره الذهاب والنسيان.